بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم: فصل فيما يلزم مدعي التأويل لتصح دعواه. وعليكم في ذا وظائف أربع، والله ليس لكم بهن يدان، منها دليل صارف للنهض عن موضوع.
والله
وعليكم في ذا وظائف أربع، والله ليس لكم بهن يدان، منها دليل صارف للنهض عن موضوعه، منها دليل صارف للنهض عن موضوعه الأصلي بالبرهان. إذ مدعي نفس الحقيقة مدع، إذ مدعي نفس الحقيقة مدع للأصل لم يحتج إلى برهان. فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهاتا، طولبتم بأمر ثاني، وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم، هو المقصود بالتبيان. فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني، إذ قلتم إن المراد كذا، فماذا دلكم أتخرص الكهان؟ هب أنه لم يقصد الموضوع، لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني لتعبد وتلاوة، ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان. من قصد تحريف لها يسمى بتأويل مع الإتعاب للأذهان. والله ما القصدان في حد سوى في حكمة المتكلم المنان، بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف، تبطل قصده التحريف، حاشا حكمة الرحمن. وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى واضح التبيان، وهما طريقا فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، في هذا الفصل يبين ابن القيم رحمه الله أمرا مهما جدا في التأويل عموما، وهو أن من يدعي أن اللفظ ليس على ظاهره بل هو لمعنى آخر، فعليه أن يأتي بأربعة أمور. هذا الذي بينه ابن القيم هنا، هذا متفق عليه بين المؤولين وغير المؤولين، هذه الأمور الأربعة ليست مما اختص بها أهل السنة، لا، حتى هم نظريا يقولون بهذا. في رسالتي الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر أن من يريد أن يصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز فهو بحاجة إلى أربعة أمور. ما ذكره شيخ الإسلام هناك وما ذكره ابن القيم هنا وفي كتابه الصواعق متقارب، ولكن الترتيب يختلف. هذه الأمور الأربعة إذا تمت يكون التأويل تفسيرا، وقد سبق أن بينا أن التفسير مطلوب وأن التأويل إذا كان الاهتمام فيه بمراد المتكلم فهو مطلوب، التأويل إذا كان اهتماما بمراد المتكلم فهو مطلوب وهو سيكون تفسيرا. مطلوب لماذا؟ لأن المتكلم لما تكلم أراد شيئا معينا، عندما يشير يريد شيئا، لما يتكلم يريد شيئا، لما يفعل شيئا يريد شيئا. وهذا المتكلم إما أن يكون مقصوده معلوما بالألفاظ التي يستخدمها والتركيب الذي يستخدمه والأسلوب الذي يستخدمه أو لا. إذا كان منهجه غير معروف فلا بد أن تستعين بمن يعرف منهجه. هناك أمور عامة عند الجميع، مثلا من يتكلم باللغة العربية لا بد أن يلتزم بالأساليب العامة في اللغة. وهذه الفنون التي وضعت لخدمة اللغة العربية، هذه الفنون ليست خاصة بلهجة دون لهجة، النحو والصرف والبلاغة، هذه الفنون للغة العربية بلهجاتها كلها. لماذا اهتدى العلماء إلى أن إن وأخواتها حكمهم الإعرابي كذا وكان وأخواتها كذا؟ ليش؟ أسلوب معين عند العرب. نتحدث عن العرب ولا نتحدث عن من يتضايق من عربيته. أوكي، أسلوب عام معروف. الذي يدعي أن اللفظ، هذا اللفظ على معنى ليس متبادرا، هذا يحتاج إلى دليل. أما الذي يدعي أن اللفظ على ظاهره، هذا لا يحتاج إلى دليل، سيبين المؤلفون هذا لا يحتاج إلى دليل. حتى لا يقول المتعول طيب تحت تطالبني بالدليل وأنت لا، أنا على الأصل. كل من كان على الأصل هذا لا يحتاج إلى دليل، دليله أصله، أنت الذي تريد أن تخرج فأنت تحتاج إلى دليل. إذن هذه الأمور الأربعة هذه مسلمة عند الجميع. لماذا؟ لأن اللغة العربية لها أسلوبها ولها قواعدها والألفاظ لها معانيها، وهذه المعاني تختلف، فبعض المعاني حتى عندهم حقائق وبعض المعاني عندهم معاني مجازية. ولكن الذي يريد أن يخرج من الحقيقة إلى المجاز أو إلى الأصل إلى المعنى المؤول فهو بحاجة إلى أربعة أمور. الشيخ الإسلام طبق هذه الأمور الأربعة في صفة اليد. حصلت له مناظرة، أحد أصدقائه في المدينة أرسل إليه رسالة يطالبه بمضمون تلك المناظرة، فأرسل له هذه الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز. سميت المدنية لأن من سأل من أهل المدينة، وقد سأله شيخ الإسلام عن الكتب التي ألفت في تاريخ المدينة، يبدو أنها لم تكن قد وقعت له. تاريخ المدينة فيها كتب من أبرزها تاريخ ابن شبة، تاريخ المدينة. نحن قلنا التأويل والمجاز وجهان لجملة واحدة، والمجاز لتقنين التأويل وهو نوع من أنواع التأويل، والذين يدلسون يرون أنها حقيقة وظاهرة لغوية لا بد أن نخضع لها. لا، هي عملية من آلة من أراتي ومعول من مراول التهويل. طيب هذه الأمور الأربعة إذا توفرت فنحن معهم، بل يجب أن نكون معهم. لماذا؟ إذا خالفنا خالفناهم بعد توفر هذه الأمور الأربعة نكون قد ألغينا مراد المتكلم. نحن من ننادي ونقول لابد أن نهتم بمراد المتكلم، والمتكلم هنا هو الله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وكلام الله عز وجل، ومن أحسن من الله حديثا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم، ها؟ ولذلك نحن نقول لهم نحن هب أننا معكم فيما تقولون من الحقيقة والمجاز وفيما تقولون من التأويل، بس وفروا هذه الأمور الأربعة. هذه الرسالة ألفها شيخ الإسلام لتطبيق هذه الأمور الأربعة، وهذه الأمور الأربعة كما قلت يقول بها المجازيون وغير المجازيين، وبعض الناس استدل بها على أن ابن تيمية يقول بالمجاز، ومن أغرب ما سمعتنا مسار الرسالة تختلف. وقالوا هذه من أواخر ما ألف، أحيانا بعض المواقف ما لا تكاد تفهم. يا أخي قل أن هذا رأيك ولا تقول أن هذا رأي ابن تيمية، رأي ابن تيمية مبثوث في كتبه، كيف تختصرها في هذا الكتاب؟ كيف؟ على كل حال هذه الأمور الأربعة لك أن تطالب كل من أراد التأويل، تطالبه بهذه الأمور الأربعة. وفرها ولا يمكن وفرها فنحن معه، لم يوفرها نقول له هذا عبث تعودتم عليه، عبث معروف. يقول وعليكم في ذا وظائف أربع والله ليس لكم بهن يداني، ليس لكم بهن يداني. ما معنى اليدين هنا؟
قدرة.
ليش تقول أن اليدين هنا معناها القدرة؟ السياق وضح وحدد. طيب سنأتي إلى هذا، سنرجع. منها دليل، هنا نكتب واحد، منها دليل صارف لللفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهان. المطالبة الأولى أن تأتي بدليل يدل على صرف اللفظ عن معناه الأصلي إلى معناه التأويلي. دليل صارف لللفظ عن موضوع الأصلي بالبرهان وليس بطرهاتكم، قرينة عقلية وقرينة عقلية وليس هناك قرينة. في المجاز يقولون لا بد من القرينة ولا بد من العلاقة، هو يتلاعبون بهذين في هذين الأمران، لا بد من القرينة. طيب إيش القرينة؟ لا بد من القرينة. إذا وجدت القرينة نحن نقول، إذا وجدت القرينة فهذا تفسير، ولكن لا بد أن تأتي بالقرينة ولا بد أن تأتي بالدليل بالبرهان وليس بالعين. قد يقول هذا طيب جيب أنت الدليل، أنا أقول استوى بمعنى استولى وأنت تقول استوى بمعنى على وارتفع، أنت الذي تأتي بالدليل. نقول له إذ مدعي نفس الحقيقة مدعي للأصل لم يحتج إلى برهان. دائما الذي على الأصل لا يحتاج إلى دليل، دليله أصله. هذا المقام الأول. فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات، مستحيل، طولبتم بأمر ثاني وهو، نكتب هنا اثنين، وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان. أنتم قلتم أن المقصود بالتبيان استولى مثلا، للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان، المقصود بالتبيان قلتم إيش؟ استولى مثلا، وقلتم في القدرة مثلا، في اليد مثلا قلتم القدرة أو النعمة مثلا. نحن نطالبكم باحتمال اللفظ للمعنى الذي ادعيتمه. طيب، المعنى الذي ادعوه إما أن يكون واضحا من حيث المفرد، وإما أن يكون من حيث التركيب. قد يكون المعنى، قد يكون اللفظ يحتمل ذلك المعنى من حيث الإفراد، ولكن لا يحتمله من حيث التركيب. الله عز وجل يقول لإبليس: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ أنت فعلا عالي وما تحتاج، أو أنت مستكبر؟ لما خلقت بيدي، هل اليد تأتي بمعنى القدرة؟ نعم. تأتي بمعنى النعمة؟ نعم. تأتي بمعنى اليد؟ نعم. ولكن اليد هنا لما خلقت بيدي التركيب هل يحتمله؟ لا. نحن قلنا هنا: والله ليس لكم بهن يدان. هذا التركيب يقبل، وذاك التركيب لا يقبل. إذا قلتم مثلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي بقدرتي يعني، وأنتم تصيحون وتقولون الصفات، وحدة الصفات، القدرة واحدة والعلم واحد، نسيتموه هنا؟ صارت قدرتان أو صارت نعمتان؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة صارت نعمتين. إذن التركيب لا يقبله، وكذلك الاستواء. الاستواء يأتي، هم يقولون على 17 معنى، ومنها يقولون بمعنى الاستيلاء، مع أن هذا ليس في اللغة، ذكره ابن القيم رحمه الله، ذكره في السواق في حديثه عن الوظائف الأربعة، بيّن أن الاستواء بمعنى الاستيلاء ليس في كتب اللغة، وعندهم شاهد: قد استوى بشر على العراق من غير دم، من غير سيف ولا دم مهراق. يقول هذا كذب على اللغة. على كل حال، نحن معكم أن من معنيها، ولكن الاستواء إذا عديت بعلاء، بعلاء يكون نصا في العلو والارتفاع. طيب، إذن هذا التركيب لا يقبل هذا الذي تقولونه. إذن ماذا نقول لهم؟ فإذا استقام لكم دليل الصرف، يا هيهات، طولبتم بأمر ثاني وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان، احتماله كمفرد أو احتماله في التركيب المعين. طيب، فإذا أتيتم من ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني. فإذا أتيتم ذاك، ولا يمكنهم أن يأتوا بذاك. تأويل الاستواء بالاستيلاء أبطله ابن القيم من 40 وجه في السواعد، من 40 وجه. هب أنكم أتيتم، فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني، إذ قلتم إن المراد كذا فماذا دلكم، أكتب هنا ثلاثة، فماذا دلكم أتخرص الكهان، قلتم أن إن المراد باليد القدرة، اليد معانيها كثير، الاستواء معانيها أنتم قلتم 17، وقلتم المراد بالاستواء هنا في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى هو الاستيلاء، ما الذي دلكم على تعيين هذا المعنى هنا؟ لماذا لم تكن المعاني الأخرى 17؟ ليش ألغيتموها وحددتمها؟ ليش؟ إذ قلتم إن المراد كذا، المراد كذا يعني المراد الاستيلاء، فماذا دلكم أتخرص الكهان؟ هب أنه لم يقصد الموضوع، لكن قد يكون القصد معنى ثاني. قد يكون أنا معك أنه تنزلا، أنه لم يقصد العلو والارتفاع، ولكن قد يكون قصد المعنى الثاني أو الثالث أو الرابع وعد إلى 17. ليش هذا الذي عينتموه هنا؟ كلما حددوا معنى طالبناهم بدليل بخصوصه لتعيينه بخصوصه، لذلك نقول هب أنه لم يقصد الموضوع أي المعنى الحقيقي، لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني، قد يكون المقصود معنى آخر غير هذا الذي عينتموه، وقد يكون اللفظ أصلا ليس له معنى. كون اللفظ ليس له معنى، طيب لماذا تلفظ الله عز وجل به؟ يقول لتعبد وتلاوة، قد يكون ليس له معنى أصلا، لكن يكون للتعبد أو للتلاوة. هذه الألفاظ الحروف المقطعة التي ابتدأت بها السور، ألا نتعبد بتلاوتها؟ ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، حاميم، نتعبد بتلاوتها لتعبد وتلاوة، ويكون ذا القصد، ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إمكان من قصد تحريف لها يسمى بتأويل مع الإتعاب للأذهان، والله ما القصدان في حد سواء سواء في حكمة المتكلم المنان، بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف، حاشا حكمة الرحمن. يقول المؤلف هنا قارن بين أمرين، الأمر الأول أن يكون اللفظ ليس له معنى أصلا، وإنما قصد به التعبد بالتلاوة، وأنت لما تتلو تثاب، أليس كذلك؟ قد يقال لماذا هذا اللفظ وليس له معنى؟ ما المقصود؟ المقصود تعريضنا للثواب بالتلاوة، ولكن هذا أن يكون اللفظ بدون معنى هذا بعيد، ولكن قارنه بالأبعد حتى ترى أن هذا البعيد أسهل وأكثر جوازا في حكمة الله عز وجل. كيف؟ وهو ذو إمكان ويكون ذا القصد أن ويكون ذاك القصد أنفع من قصد تحريف لها يسمى بتأويل مع الإتعاب للأذان. الخيار الأول أن يكون اللفظ ليس له معنى ولكنه لتعريضنا للثواب بالتعبد بالتلاوة. طيب القصد الثاني أن يكون له معنى ولكن هذا المعنى ليس واضحا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري عن هذا المعنى، الصحابة كلهم لا يدرون عن هذا المعنى، التابعون كلهم لا يدرون عن هذا المعنى، حتى جاء الجهم والمريشي وغيرهم فتفضلوا بإظهار هذا المكنون. هذا المعنى الذي يسمى التأويل مع الإتعاب للأذهان. لابد أن تتعب وتتعب وتكد ذهنك حتى تصل إلى ذلك الرمز الذي لم يتفطن له إلا المريشي. طيب المريشي درس على ابن سينا ودرس على فلان يعني على كتبهم، أنا ما عندي وقت، إذن أنا محروم. طبعا الصحابة محرومون كلهم. قارن بين هذا وهذا، أيهما أقرب إلى حكمة الله عز وجل؟ لفظ قصد به معنى ليس ظاهرا، ولا بد أن تتعب الذهن حتى تصل أو لا تصل. إذا كان الصحابة كلهم ما وصلوا يعني اتصلت تصل قارن هذا بهذا. لذلك يقول والله ما القصدان في حد سوى في حكمة المتكلم المنان. لماذا يقارن هنا؟ لأن كون اللفظ ليس له معنى، هذا ليس له معنى، ولكن كونه ليس له معنى أريح لنا. نحن الآن الله عز وجل أنزل سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كان المقصود بهذه السورة نفي العلو، وهذا لم يتفطن له إلا المتأخرون الفخر الرازي وغيره، ذكر هو من أدلة نفي العلو هذه السورة. طيب أيهما أحسن، أن تكون هذه الألفاظ المراد بها التعبد بالتلاوة، أو تعريضنا وتكليفنا بمعاني لم نهتدي إليها، أيهما أحسن؟ هذا لا يكون لائقا بأمثالنا، فكيف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بكلام الله عز وجل؟ أن يكون كلامه شديد الغموم لا يتوصل إليه إلا من تتلمذ على غير المسلمين. هذه المقارنة لبيان أن كون اللفظ ليس له معنى أريح، وإلا ليس هو واضح. طيب بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف، على كلامهم أن الله عز وجل أنزل كتابه لنشتغل بالتحريف. الرازي رحمه الله ذكر في كتابه أساس التقديس في حكمة إنزال المتشابه، ذكر أن من الحكم تعريضنا للثواب حتى نبحث عن ذلك المعنى ونطلب ونكد أذهاننا فيه ويعرضنا بالثواب، تعريضنا للثواب. سبحان الله، وكل هذا يقبل ويهون، ولكن إذا أحد رد عليهم بدليل اتع اتهموه بالتجشيم، اتهموه بكذا. لو تقرؤون الرسالة التي ألفها السبكي تقي الدين في الرد على ابن القيم في هذا الكتاب وتعليقات الكوثري من السب والشتم واللعن والكذب. لماذا؟ لأنهم يردون عليهم ويبطلون عبثهم بالنصوص. يقول: بل حكمة الرحمن تبطل قصده التحريف. حاشا حكمة الرحمن، أي عاقل لا يكون قصده من كلامه أن يوبث به؟ هذا من هذا؟ إلا إذا كان هناك إلغازا بقصد الاختبار، هذا شيء آخر. وكذاك تبطل قصده إنزالها من غير معنى واضح التبيان. هذا خيار ثالث، أن يكون اللفظ له معنى ولكن غامض. الخيار الأول أن يكون اللفظ ليس له معنى، الخيار الثاني أن يكون له معنى ولكنه بعيد يصطاد بالتأويل، الثالث اللفظ له معنى ولكنه غامض. هنا هم ايش يقولون؟ الله أعلم، تفويض. ولذلك ذكرنا مرارا أن المؤول والمفوض كلاهما يجتمعان في ترك الظاهر. لماذا؟ لأن له معنى، له معنى. وكذلك تبطل، أي حكمة الرحمن تبطل قصده، أي قصد الله عز وجل إنزالها من غير معنى واضح التبيان. إذن هذا خيار ثالث، بعض شراح الكتاب جعله هو الخيار الأول، هذا خطأ. وهما الخيار الثاني والثالث، وهما طريق فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان، فرقة التأويل وفرقة التفويض. تفضل.
قال رحمه الله: فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل. وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران. قال: المراد حقائق الألفاظ تخييلا وتقريبا إلى الأذهان، عجزت عن الإدراك للمعقول إلا في مثال الحس كالصبيان. كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لدى الأذهان، فتسلط التأويل إبطال لهذا القصد، فتسلط التأويل إبطال لهذا القصد، وهو جناية من جاني هذا الذي قد قاله، مع نفيه لحقائق الألفاظ في الأعيان. وطريقة التأويل أيضا قد غدت مشتقة من هذه الخلجان، وكلاهما اتفقا على أن الحقيقة منتفٍ مضمونها ببيان، لكن قد اختلفا فعند فريقكم ما إن أريدت قط بالتبيان، لكن عندهم أريد ثبوتها في الذهن إذ عدمت من الأعيان. إذ ذاك مصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني، فكلاهما ارتكبا أشد جناية جنيت على القرآن والإيمان. جعلوا النصوص لأجلها غرضا لهم، قد خرقوه بأسهم الهذيان. وتسلط الأوغاد والأوقاع والأرذال بالتحريف والبهتان، كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان. ويقول: تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن، بل دونه فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان. أيسوغ تأويل العلو لكم، أيسوغ تأويل العلو لكم ولا يتأول الباقي بلا فرقان؟ ولا يتأول الباقي بلا فرقان. وكذاك تأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء ذي القرآن. والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان، وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان، وأشد من تأويلنا لحياته ولعلمه ومشيئة الأكوان، وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند ذي الإنصاف والميزان، وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال ذي الأكوان، وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حازها الشيخان، وأشد من تأويل كل مؤول نصا أبان مراده الوحيان. إذ صرح الوحيان مع كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن، فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل؟ بل أنتم على الإيمان. إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم، فهاتوا واضح الفرقان. ألكم على تأويلكم أجران، حيث لنا على تأويلنا وزران. هذه مقالتهم لكم في كتبهم، منها نقلناها بلا عدوان. ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان. لا تحطمنكم جنودهم كحطم السيل ما لاقى من الديدان. وكذا نطالبكم بأمر رابع، والله ليس لكم بذي إمكان، وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوة تتم سليمة الأركان.
الأمر الرابع أخره المؤلف إلى البيت رقم 1884، آخر بيت قرأته. هناك الأمر الرابع. قبل أن يصل إلى الأمر الرابع، استطرد لبيان طريقة أخرى كانت مشتقة كما قال، وطريقة التأويل أيضا قد غدت مشتقة من هذه الخلجان. تعرض لي استطرد واستعرض طريقة كان مبدأها التأويل ومنتهاها الإلحاد باعتراف أهل التأويل. هذا الذي ذكره ابن القيم هنا، هذا إلحاد باعتراف أهل التأويل. أهل التأويل لا يقرون تأويل ابن سينا. لماذا؟ لأن ابن سينا أولا تجاوز المجال الذي حددوه. ذكرنا سابقا أن التأويل إذا كان منهجا سليما فلماذا تحدد مجاله؟ هذا المنهج السليم يستقيم هنا ولا يستقيم هنا؟ هذا يدل على أن في الأمر شيء. إذا كنتم ترون أنه يستقيم هنا ولا يستقيم هنا فراجعوا منهجكم، لأن التأويل منهج لفهم النص. فابن سينا لما تجاوز المجال الذي حددوه وهو مجال العقليات كما يقولون، ومجال الصفات والقدر، وتجاوز إلى مجال لا يجوز تأويل النصوص هناك، وهو مجال المعاد وكذلك مجال الشرائع، قالوا له أنت الحد. هذا إلحاد، كلهم قالوا، جميع المتكلمين يرون هذا إلحاد. ولكن تعال قارن بين كلام ابن سينا وبين كلامهم. ابن سينا ألف رسالة اسمها الأطحوية في المعاد، وبين في هذه الرسالة أن تأويلنا أحسن من تأويلكم بمراحل، والنصوص التي تأولناها تقبل التأويل أسهل بكثير مما نصوص الفوقية ما دام أنتم أولتموها، فما أولناه أسهل بكثير. يبين ابن القيم رحمه الله هنا أن طريقتكم وطريق وطريقة ابن سينا كلها حرب على النصوص، تخيل تأويل تفويض استبعاد المعنى، وكلها منهج لاستبعاد المدلول الصحيح والمراد من النصوص. ولذلك أخر المطالبة الرابعة وبين طريقة ابن سينا. يقول: وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران، لم يأنف أي لم يستنكف الكفر الواضح الذي عليه، لم يستحي من إظهاره. قال: المراد حقائق الألفاظ تخييلا وتقريبا إلى الأذهان، المتفلسفة ومنهم ابن سينا ويمثلهم ابن رشد، يشنون حربا على المتكلمين في تأويلهم ويقولون: أنتم جنيتم على النصوص بإخراجها عن ظواهرها ولم تفهموا مراد الشارع من هذه النصوص. قال: المراد حقائق الألفاظ، وحقائق الألفاظ هذه من باب التخيل والتقريب إلى الأذهان. جميع الصفات نثبتها على ظاهرها ولا يجوز تأويلها، تأويل اليد بالقدرة، تأويل الاستواء بالاستيلاء، وتأويل كذا بكذا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الشارع أراد أن يظهر الحقائق العقلية بما يقرب إلى الأذهان في صور حسية، لأن عقول العامة تعجز عن إدراك المعاني العقلية. لماذا؟ لشدة اتصالها بالمحسوسات. وبالتالي الشارع أراد أن يظهر تلك المعاني ويقرب إلى الأذهان بذكر الصور المحسوسة. فقال مثلا: هناك جنة وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. لماذا؟ لو قيل لهم أن الجنة عبارة عن التذاذ الروح بالمعاني العقلية، إيش الفوضى؟ لاستنكفوا. لقالوا: هذه المعاني العقلية التذ بها أنت يا ابن سينا. فلذلك قالوا: هناك كذا وهناك كذا وهناك. طيب، الناس عنده طائفتان، طائفة العلماء وطائفة الجمهور. لا يجوز للجمهور أن يخرجوا الألفاظ عن معانيها، أما الجمهور العلماء فيجب عليه. لماذا؟ لأنه قد يكون قد وصل، يكون قد وصل إلى الجحيم، أمامه الجحيم. إيش الفرق بين الأمرين؟ المعنى الأصلي عند المؤول لا يجوز، المعنى الأصلي عند الفيلسوف يجب، ليس له، لا هو أرفع من أن يخاطب بهذه الألفاظ، لا، هو فهم يعني فهم. فالمعنى الأصلي لا يجوز للجمهور أن يحيدوا عنه. فلذلك ابن رشد لما انتقد المتكلمين في كتابه مراتب أكاد الأدلة، كتابه مراتب الأدلة، اللي حققه الدكتور محمود قاسم مناهج الأدلة، رده على المتكلمين رد عنيف، ذكره نقله شيخ الإسلام. خلاصة رده على المتكلمين يقول: لا أنتم بقيتم على منهج السلف، ولا أنتم وصلتم إلى ما وصل إليه العلماء والحكماء، بقيتم في النص في النصف. خرجتم عن مقتضى النصوص ولا دخلتم معها فأنتم في ها؟ فعند هذا الملحد ابن سينا يجب عليك أن تعتقد بهذا الظاهر، ولكن هذا الظاهر هل المقصود به فعلا ما يظهر لك؟ المقصود به شيء آخر، هذا تخيل وهذا يكفيك، وهذا يكفيك. هناك واجب للجمهور وواجب للعلماء. ابن رشد ألف رسالة، رسالة غريبة والله سبحان الله، أنا أستغربها من ابن رشد. هناك مقال للشيخ محمد أمان جامع عن ابن رشد، مقال عجيب من أدق ما قرأته عن ابن رشد. عنوان المقال، عنوان الرسالة: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال. الشريعة عرفناها، والحكمة هي الكفر الذي عليه ابن سينا وغيره. وابن رشد شديد التعجب وشديد التعظيم لأرسطو، فلسفة أرسطو، فهم ابن رشد في 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 فيها من أدق ما يكون. أوروبا كلها أخذت فلسفة أرسطو عن طريق ابن رشد، وهو الذي ترجمها. يعني ابن رشد هو الوسيط بين أرسطو وبين أوروبا في نقل، وهو دقيق، أدق وأكثر فهما من ابن سينا بكثير في فلسفة أرسطو. طيب، يقول الآن في هذه في مذهب المتفلسفة، يقول: عجزت عن الإدراك للمعقول، عجزت أي العوام الجمهور، عجزت عن الإدراك للمعقول إلا في مثال الحس كالصبيان، لأن الجماهير لشدة اتصالها بالمحسوسات تعجز عن إدراك المعاني العقلية، ولذلك ماذا فعل؟ كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لدى الأذان. فالشارع أراد أن يبرز المعقول في صور من المحسوس حتى يكون مقبولا لدى الأذان، فلذلك فتسلط التأويل إبطال لهذا القصد، وهو جناية من جاني الخير. لمن؟ ابن سينا يخاطب المتكلمين: أنتم جنيتم على النصوص. هذا الذي يقول ابن القيم، هذا الذي قد قاله، هذا الذي قاله من؟ ابن سينا. ما نفيه لحقائق الألفاظ في الأعيان، ما أنه هو أيضا ينفي حقائق الألفاظ في الواقع، في الأعيان أي في الواقع. في الواقع حقائق الألفاظ منفية عنده وعندكم، وطريقة التأويل أيضا قد غدت مشتقة من هذه الخلجان، من هذه الخلجان. هذه الطريقة وتلك الطريقة وجهان اليوم لواحدة مشتقة. المراد إبراد المرادات، المراد الأصلي، المراد بالألفاظ بالنصوص، إبراد هذا المراد. كيف؟ بالتأويل أو بالتخيل، طريقته هي التخيل. وكلاهما اتفق على أن الحقيقة منتفي مضمونها ببيان، كلاهما متفقان على أن الحقيقة منتفية، لكن قد اختلفا فعند فريقكم ما إن أريدت قط بالتبيان. هنا يفرق بين طريقة المؤولة وطريقة المخيلة. يقول لكن قد اختلف في ماذا؟ في طريقة العباد. فعند فريقكم الضمير يرجع هنا، الخطاب هنا لأهل التأويل، فعند فريقكم أي عند المتأولين، ما إن أريدت ما هنا وإن، كلاهما للنفي، ما إن أريدت قط بالتبيان. المعنى الأصلي لم يرد أصلا، هذا عند المتأولين. المعنى الحقيقي ليس بمراد الشارع أصلا، لكن عندهم أي عند المتفلسفة، أريد ثبوتها في الذهن إذا هدمت من الأعيان، من الأعيان أي في الحقيقة، في الحقيقة غير موجود، ولكن أريد ثبوتها في الذهن. لا بد أن تعتقد في الذهن أن هذه الأمور التي وردت في النصوص موجودة، هكذا تؤمن. لماذا تؤمن ولماذا وردت النصوص بهذا الشكل؟ إذ ذاك مصلحة المخاطب عندهم، مصلحة الجماهير التي لا ترتاض ولم ترتض للمعاني العقلية، مصلحتها أن تأتيها بالأمر الذي تفهمه. طيب، هل هذه الطريقة فيها البرهان؟ لا، وطريقة البرهان أمر ثاني. هذا أمر ثاني، لا تقن نفسك فيه. فكلاهما ارتكبا شد جناية جنيت على القرآن والإيمان، طريقة المعولة وطريقة المتخيلة، كلهم قد جنوا على القرآن والإيمان والنصوص أشد جناية. كيف؟ جعل النصوص لأجلها غرضا لهم، قد خرقوه بأسهم الهذيان، جعل النصوص عرضة للعبث لكل من يريد أن يعبث بها، جعل النصوص لأجلها غرضا لهم مجالا لعبثهم، قد خرقوه ضربوه بأسهم الهذيان، كل واحد يهدي ويرد النصوص بهذيانه. وتسلط الأوغاد، الأوغاد جمع وغد وهو الأحمق والدني من الناس، وتسلط الأوغاد والأوقاح والأرذال، تسلط على النصوص بالتحريف والبهتان، كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان. ويقول تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن. هو يتحدث هنا عن من؟ عن المتفلسفة، عن ابن سينا وامثاله. ويقول تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن، تأويلي مثل تأويلهم في أحسن الأحوال، في أقل الأحوال وإلا أحسن، الذين تأولوا العلو تأويل مثل تأويله، بل دونه في الجناية. إذا كان التأويل عموما جناية، فجناية أقل، دونه أي دونه في الجناية. فظهورها أي ظهور الفوقية في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان، ظهور العلو والفوقية في النصين مثل الشمس في التبيان في رابعة النهار أي في الوضوح. أيسوغ تأويل العلو لكم ولا يتأول الباقي بلا فرقان؟ يا جماعة، أي فرقان بين يسوغ لكم تأويل العلو والباقي ما نتأوله، وكذاك تأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء ذا القرآن. القرآن مليء بالصفات، لا تكاد تجد صفة إلا فيها صفة من صفات الله عز وجل، واسم من أسماء الله عز وجل. وكذلك تأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء ذا القرآن، والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان. نحن لما نقول أن المراد بالبعث هو البعث الروحي وليس هناك بعث جسدي، تأويلنا أهون من تأويلكم لصفة العلو. والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان، أي للبعث، لأنهم يرون أن المعاد ليس جسمانيا وإنما هو روحي فقط. سبق وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان. سبقا بينا أن ابن سينا يرى أن هذا العالم قديم، مع قدمه هو ممكن. يقول تأويلي أخف من تأويلكم وتأويلكم أشد من تأويلي، واضح؟ وأشد من تأويلنا لحياته ولعلمه ومشيئة الأكوان. سبق أن بينا أن تأويله للحياة وللعلم والمشيئة وبقية الصفات يرجعونها إلى السلب أو الإضافة. السلب سلب نفي، والإضافة ذكرنا أن الإضافة أيضا لا تعني شيئا. يقول تأويلكم أشد من تأويل، وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند ذي الإنصاف والميزان. الذي عنده شيء من الإنصاف والذي عنده ميزان عادل سيرى أن تأويلنا لبعض الشرائع أي لبعض الأحكام أخف من تأويلكم، لأن المتكلمين لا يرون التأويل في باب، أما القرامة والمتفلسفة يرون. المراد بالحج قصد شيوخنا، والمراد بالصيام كتمان أستار أسرارنا. وعقد يقول وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند ذي الإنصاف والميزان. ولكن من الذي عنده إنصاف؟ ابن سينا هنا ينشد الإنصاف وينشد ذلك الميزان الذي لا يكون جائرا. وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال ذي الأكوان. ابن سينا يرى، وهذا أخذه من أفلوطين غير أفلاطون، أن كلام الله عز وجل سبق، كلام الله عز وجل المراد به الفيض الذي يكون من العقل الفعال، وهو العقل العاشر، وهو الذي يسمونه فعال ذي الأكوان. لماذا؟ لأن خلق العالم يرجع إلى العقل العاشر عندهم. العقل العاشر هو الذي خلق الأكوان، والمراد بكلام الله عز وجل عندهم هو الفيض الذي يفيض من العقل العاشر. يقول وأشد من تأويلنا لكلامه أي لكلام الله عز وجل بالفيض من فعال ذي الأكوان وهو العقل العاشر. وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل هذا الشيخان. الفضائل التي جاءت عن الشيخين أو الفضائل التي حازها وحصلها وحصل عليها الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما، تأويل الروافض لها أخف من تأويلكم. يقول أشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حازها أي حصلها الشيخان أبو بكر.
تأويله هو تأويل المتكلم،
تأويل المتكلم، تأويله هو. يقول تأويل المتكلمين أشد. هو الآن خطابه للمتكلم، هذا كله خطابه إلى 1880. إلى هناك الكلام لمن؟ لابن سينا، لا زال هو يخطب. وأشد من تأويل كل مؤول نصا أبان مراده الوحياني. أي مؤول يأتي إلى نص واضح في الوحيين أبان مراده الوحياني. الوحيان بسياقها وسباقها يكون فيها وضوح في هذا المعنى. أي تأويل تجدونه تأويلكم أشد. وأشد من تأويل كل مؤول نصا أبان مراده الوحيان، لأن الوحيين ليس ألفاظا فقط، ألفاظا مجردة، هي ألفاظ تحمل معاني، وهذه المعاني واضحة جدا بالإفراد أو بالتركيب أو بالسياق، السياق والسباق والتركيب، ويكون واضحا في بيان المراد. إذ صرح الوحيان ما كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن، ذكر هذا الذي ذكره المقيم هنا كله ذكره في الوضحية، هو ينقل إذ صرح الوحيان الكتاب والسنة ما كتب الإله جميعها، جميع كتب الكتب الإلهية التي نزلت على المرسلين صرحت بالفوق للرحمن، فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل بل أنتم على الإيمان. ابن سينا هنا ينشد الإنصاف فعلا، يقول فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل بل أنتم على الإيمان، بل إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهاتوا واضح الفرقان. ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران، لنا على تأويلنا وزران ولكم على تأويلكم أجران، من أين هذا؟ طيب انتهت خطبة ابن سينا. يقول ابن القيم هذه مقالتهم لكم في كتبهم منها نقلناها بلا عدوان، ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق أساكر الإيمان، لا تحطمنكم جنودهم كحطم السيل ما لاقى من الديدان. لا تكونوا الديدان التي ردوا عليهم إن قدرتم، ما تستطيعون لا تشغلون، أو فنحو عن طريق عساكر الإيمان، دائما تردون علينا حشوية كذا كذا. طيب ردوا على ابن سينا، كونوا رجالا ردوا عليه، ردهم عليه إيش؟ أنه إلحاد. طيب هو يقول لكم أنتم هذا إلحاد، فإلحاد. طيب أنت والله كلامه صحيح، فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل بل أنتم على الإيمان، ألكم على تأويلكم وزران حيث لنا على تأويلنا وزران. ليش لا شك أن ابن سينا أبعد غورا في البطلان والتأويل، والتأويل يتفاوت لا شك، ولكن ألستم أنتم فتحتم باب التأويل له؟ ثم إذا كان هذا المنهج صحيحا فمن يستخدمه أكثر المفروض يكون أسعد بالحق، أليس كذلك؟ ليش أنتم فتحتم هذا المنهج وخيطتموه على قد احتياجاتكم؟ ليش؟ إذا كانت هذه حاجة فكل من له حاجة يستعملها، حاجة لا تلبي إلا احتياجاتك، كيف يعني؟ وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بذي إمكاني، وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوة تتم سليمة الأركان. بعد مطالبتنا بالأمور الثلاثة نطالبكم بأمر رابع، وهو صاحب الأصل على الأصل في الأخير طالبكم بالمعارض عما تقولون، كل ما تقولون فله معارض، والمعارض قوي وهي نصوص كثيرة جدا ولا بد أن تجيب عليها، وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوة تتم سليمة الأركان، لكن ذا عين المحال ولو يساعدكم عليه كل رب لساني، فأدلة الإثبات حق لا تقوم لها الجبال وسائر الأكوان، تنزيل رب العالمين ووحيه مع فطرة الرحمن والبرهان، هذه سنأخذها في الدرس القادم. المهم بإذن الله، المهم هنا أن الأمر الرابع هو مطالبتهم بالجواب عن المعارض. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.